السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام من صحيحه: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ باب ترجمة الحكام، أي الترجمة للحكام. الحاكم إذا تخاطب مع شخص ليس بعربي جاز له أن يتخذ مترجمين يترجمون بينه وبين هذا الرجل الذي ليس بعربي، رئيسا كان أو ما دون ذلك. وهل يكون ترجمان واحد؟ هل يجوز ترجمان واحد، يعني مترجم واحد، أم يلزم أن يكون هناك أكثر من مترجم ليشهد بعضهم على بعض؟ فعلق البخاري القول إذ قال: هل يجوز ترجمان واحد؟ لاحتمالية القولين عنده، فكأنه يرى صحة الوجهين أو يرى التفصيل. فإذا كان المترجم الواحد ثقة موثوقا به فلا بأس أن يكون واحدا، وإن كان ليس بضابط أو ليس بالثقة الثبت يكون معه مترجم آخر، أو إذا كان المترجم يحسن اللغة جيدا جاز أن يكون واحدا، إذا كان ضعيفا في اللغة يجوز أن يكون عفوا يلزم أن يكون هناك معه مترجم آخر. طبعا مناسبته واضحة بالنسبة للأحكام. قال: وقال خارجة بن زيد بن ثابت. خارجة بن زيد تابعي جليل معروف، وهو من العلماء أو من الفقهاء السبعة الذين كان يرى الإمام مالك أن إجماعهم حجة. كان الإمام مالك يرى أن الفقهاء السبعة إذا اجتمعوا إجماعهم حجة. الفقهاء السبعة عند مالك يعني بهم سبعة فقهاء من السبعة فقهاء من التابعين، من علماء التابعين من أهل المدينة يسكنون المدينة. قد نظمهم الناظم بقوله: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، معنى كلمة البحر واسع العلم. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل عبيد الله عروة قاسم، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. سعيد بن المسيب، أولا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، عبيد الله عروة بن الزبير، قاسم القاسم بن محمد، قاسم سعيد هو ابن المسيب، أبو بكر ابن عمرو بن حزم، سليمان بن يسار خارجة ابن زيد. وبعض العلماء يلحق بهم سالم بن عبد الله بن عمر. فخارجة ابن زيد بن ثابت، أبو زيد بن ثابت الصحابي المشهور. قوله: وقال خارجة ابن زيد، هذا معلق، والمعلقات التي في البخاري ليست على شرطه، فمنها معلقات وصلها البخاري في مقام آخر فهذه لها حكم موصول. أما عن معنى المعلق، ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر. الحديث المعلق هو ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر. وبلا شك أن البخاري لم يدرك خارجة ابن زيد، بينهما زمن طويل، فهذا سمى معلق لأن خارجة ليس من شيوخ البخاري، فهذا الخبر معلق. بعد هذا قد يكون موصولا في مقام آخر في البخاري وقد لا يكون، إذا لم يكن موصولا في مكان آخر في البخاري فحينئذ لا يقال على شرط البخاري، لا يقال على شرط البخاري، أو عفوا لا يقال أخرجه البخاري إلا إذا قيدنا بمعلق. يعني هنا نقول لا جام أن نقول إذا قلنا وقال خارجة بن زيد وذكرنا الأثر قل أخرجه البخاري معلقا، فكلمة معلقا تشير إلى أنه قد يكون صحا وقد يكون ضعيفا وليس هو على شرط البخاري، لكن إن وجد موصولا في مكان آخر في البخاري حكمنا عليه بما يستحق هنالك. فالحديث المعلق ليس في البخاري ليس على شرطه، ولذلك لم ينتقده العلماء الذين انتقدوا البخاري، لأن العلماء إنما انتقدوا الموصولات، لأن البخاري وسم كتابه بالجامع الصحيح المسند من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه وأفعاله، فما لم يكن مسندا ليس على شرط. فمن ثم لم يتجه العلماء الذين انتقدوا البخاري كالدارقطني وغيره إلى انتقاد الأحاديث المعلقة لأنها ليست على شرطه. نعم قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. وقال خارجة بن زيد بن ثابت هذا الأثر موصول في أماكن أخرى لكن من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف على التحقيق. وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت وهو الصحابي المشهور الذي كلف بجمع القرآن رضي الله عنه ومن بني النجار، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، قال حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه، يعني حتى يتعلم الترجمة. روي في بعض الطرق أنه أتى به أهله من طريق ابن أبي الزناد، أيضا عبد الرحمن بن أبي الزناد هو ضعيف، أتى به أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذا صبي من بني النجار قرأ القرآن أو قرأ عددا من الصور التي أنزلت عليك، فاستقرأه النبي فقرأ عليه صورة قاف فواجب به النبي واتخذه وأمره أن يتعلم كتب اليهود فتعلمها، ولكن كما أسلفت هو من طريق خارجة عبد الرحمن بن أبي زي ابن أبي الزناد عن خارجة عبد الرحمن متكلمون فيه. قد ورد الحديث من طريق آخر من حديث طريق جرير عن الأمش كمتابعة، لكن فيه أمره النبي أن يتعلم السريانية، ومعلوم أن لغة اليهود العبرية، لكن هنا في الروايات الأخرى أمره أن يتعلم السريانية. على أي حال فهو قد كتب للنبي كتبا وقرأ عليه الكتب الواردة من اليهود بغض النظر عن في كم تعلم هذه اللغة أو تلك، فهو مترجم واحد، كان مترجما واحدا، ما كان يستلزم الأمر أن يأتي معه بمترجم آخر إذا كان ثقة مأمون. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه؟ عن عمر أتت امرأة اعتدي عليها في لبان المحرم، فعمر لم يفهم لغتها، وكان عنده علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن حاطب وعثمان بن عفان الثلاثة جلوس عند عمر، فعمر سألهم ما تقول هذه؟ فقال عبد الرحمن بن حاطب قلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها، فأترجم. وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. البخاري أورد هذه الآثار الثلاثة، أثر زيد بن ثابت أنه كان يترجم للنبي، وأثر عبد الرحمن بن حاطب أنه ترجم كلام المرأة لعمر، وأثر أبي جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. قال البخاري وقال بعض الناس لابد للحاكم من مترجمين،
يعني البخاري طبعا كثيرا ما يقول، قال بعض الناس ينكت أو يعرض بالأحناف، ولكن لا يستطيع أن يجهر بهم. شوكتهم كانت قوية، فلذلك كان يعرض بذكرهم ولا يذكر أسماءهم. فأكثر ما يقول البخاري قال بعض الناس يعني به الأحناف، فهو يريد أن يحتج على الأحناف بأن النبي عليه السلام استخدم مترجما واحدا في ثلاث مواطن وأوردها البخاري، وبعض الناس يقول لابد من مترجمين. وجهتهم معروفة، أنه معتبر المترجم كشاهد. فلما استلزم أمر الشهادة رجلين استلزمت الترجمة رجلين، وبلا ريب أن الأمر فيه تفصيل كما أسلفنا من ناحية ثقة المترجمين من عدمها، ومن ناحية قوة المترجم في الترجمة من عدمها. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله وابن عتبة أحد الفقهاء السبعة أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أبو سفيان بن حرب وأبو معاوية، واسم أبي سفيان صخر، صخر ابن حرب، أخبره أن هرقل أرسل إليه ركبا في ركب من قريش ثم قال لترجمانه لترجماني، هرقل قال للمترجم قل لهم إني سائل هذا، فإن كذبني فكذبوه، فذكر الحديث فقال للترجمان قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فهنا استشهد ابن حجر بأن هرقل كان له مترجم واحد، والله أعلم. طبعا يلزم أن يكون المترجم أمينا، لكن كثيرا ما يقع المترجمون في مآزق، أن يكون بغض النظر عن كونهم مع الحكام أو غيرهم، قد يكون الكلام قبيحا، قد يكون الكلام فيه إعانة على الإثم والعدوان وملزم بأن يترجم. الذين يرسلون أولادهم وبناتهم إلى كليات الألسن حتى يكونوا مترجمين عليهم أن يراعوا هذا ويتفطنوا له، أن المترجم هو كالببغاء كما يقولون، يترجم ينقل الذي يقال بالحرف، فإذا كان الكلام قبيحا سيئا سيضطر إلى ترجمة القبيح عموما، فيكون الشخص متفطنا لذلك. لكن الناس الإشكالية يعظمون أشياء كثيرة، وعند التحرير تجدها لا تستحق أن تعظم، فيعظمون كليات مثلا الألسن على سبيل المثال، يعظمون كليات الألسن. إذا ذهبت إلى كلية الألسن هذه، دخلت شعبة ألماني مثلا، ماذا تتعلم؟ تتعلم الثقافة الألمانية وتاريخ ألمانيا بما فيها من قاذورات، بما فيها من بلايا، ما فيها من أشياء محرمة تخالف شريعتنا، وماذا عساك أن تستفيد؟ لكن الناس الآن تغيرت المفاهيم كثيرا عن ذي قبل، تغيرت المفاهيم، فأصبحوا يرون أن الولد إذا كان يتكلم كل كلامه بالعجمية يقول لك ما شاء الله، الولد لا يعرف يتكلم عربي، طب بعدين كل كلامه إنجليزي، طب بعد ذلك هل هو اقترب من الله بهذا أو ابتعد؟ ما نستطيع نجزم بالابتعاد، لكن ابتعد عن الهدي الأقوم، لأن الله قال بلسان عربي مبين، فكيف لا يتكلم إلا بالإنجليزية والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وأنت في بلاد عرب مسلمين. نحن لا نعتز بالعربية لأنها لغة الأباء والأجداد، نعتز بها لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، اللغة التي نزل بها القرآن الكريم.